صحبه أن يرتعوا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان الانتحار. عنواننا النهاردة اللي هنتكلم فيه عن الانتحار، عنوان الحلقة الانتحار، ومناسبة الموضوع ان احنا هناك بعض الحالات اللي اقدمت على الانتحار في الفترة السابقة، وايضا المناسبة ان يوم الاثنين القادم 10/9 سيحتفل العالم باليوم العالمي لمنع الانتحار. هنتكلم عن حالات الانتحار، عن الأسباب اللي بتؤدي إلى الانتحار، وحكم الشرع في المنتحر، والحلول العملية لمواجهة ظاهرة الانتحار. معنا أرقام عديدة وأمور وتقارير وإحصائيات كثيرة عن الانتحار في العالم. أشارت تقارير الصحة العالمية إلى أن 1,000,000 شخص ينتحرون سنويا في جميع أنحاء العالم. ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 75 شخص ينتحرون يوميا في الولايات المتحدة الأمريكية، أي شخص كل 20 دقيقة، أي 25,000 حالة انتحار في السنة. وأيضا ذكرت الحكومة اليابانية أن حالات الانتحار كلفت الاقتصاد الياباني 32 مليار دولار العام الماضي. نيجي لمصر، تشير الأرقام إلى أن أكثر من 78% ممن يقدمون على الانتحار في العالم العربي بتنحصر أعمالهم ما بين 17 و40 عام، وأن أكثر من 69% من أعداد المنتحرين كانت لديهم ضغوط اقتصادية قاسية من فقر وبطالة، وأن من بين 11,000 و14,000 شاب وفتاة ينتمون إلى بلدان عربية يحاولون الانتحار كل عام. بالتأكيد معنا الإحصائيات من 2005 إلى 2011. معنا أسباب الانتحار، معنا بعض القصص واللي هي أقدمت على الانتحار، ولكن خلونا في البداية مشاهدينا الكرام نرحب بفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد هليل من أجل أن يرصد لنا هذا الواقع الأليم وهذا الواقع المؤسف اللي بنتكلم فيه في حلقة اليوم اللي هو الانتحار. في البداية بنرحب بحضرتك فضيلة الشيخ أحمد.
أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يبارك لك ويكتب لك التوفيق دائما
يا رب. اللهم أمين. بالتأكيد هنفتح تليفوناتنا لحضراتكم، لأن حلقة اليوم محتاجين أن احنا نسمعكم، محتاجين أن احنا نسمع مشاركتكم معنا، محتاجين نسمع تحليلكم لظاهرة الانتحار سواء في مصر أو في البلدان العربية والإسلامية والعالمية. محتاجين نتكلم في أمور عديدة ونسمعكم إن شاء الله، تقولوا لنا السبب من وجهة نظر حضرتك، والحل أيضا والحلول العملية من وجهة نظر حضرتك، من أجل أن احنا أن نسبة الانتحار اللي موجودة في مصر والبلدان العربية والإسلامية تنخفض. في البداية قلت الشيخ أحمد عايزين نعرف كده الأسباب، نعيش مع سبب من أسباب اللي الإنسان بيسعى إلى الانتحار أو بيقدم على الانتحار بسبب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لك هذه الاستضافة الطيبة يا أستاذ ملهم، وطبعا أنت موفق دائما في اختيار المواضيع، فلها ارتباط بالواقع وبما يعيشه الناس، وليست مجرد يعني كلام تملأ به البرامج. فأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك.
آمين يا رب.
أولا الانتحار المادة التي اشتقت منها الكلمة من النحر، والنحر عندنا هو الذبح. القرآن يقول إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي بعد أن تفرغ من صلاة العيد توجه إلى نحر الإبل التي هي الأضحية التي يتقرب بها العبد المسلم لله عز وجل. لكن حينما تضاف هذه الحروف الألف والنون والتاء إلى الكلمة تحولها إلى طلب النحر، كأن الإنسان ينحر نفسه، وهذا معنى الانتحار، يعني يهلك نفسه، يقتل نفسه. إذا تحدثنا عن قتل الإنسان لنفسه قبل أن نتحدث عن الحكم الشرعي في الموضوع، فإن أول سبب يقف وراء الانتحار هو البعد عن الله عز وجل. أول سبب ضعف الإيمان والبعد عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لذلك لو احنا عملنا الإحصائيات بين المنتحرين سنجد بفضل الله عز وجل والإحصائيات أمام حضرتك أن أقل النسب ينبغي أن تكون في بلاد المسلمين، لأن عامل الإيمان عامل الصلة بالله عز وجل كفيل بأن يجعل الإنسان يتحمل مصاعب الحياة. المنتحر هذا إنسان يائس من الحياة، إنسان كثرت عليه ضغوطات الحياة، إنسان يتعرض لظروف مادية صعبة، إنسان يقع عليه ضغط معين أسري أو اجتماعي أو عائلي، فلا يجد ملاذا أمام نفسه لضعف إيمانه إلا أن يتخلص من هذه الحياة. لكن الإنسان المؤمن الذي هو على صلة بالله عز وجل حينما تكثر عليه الضغوط وتزداد عليه الهموم وتتراكم عليه المحن والابتلاءات، فإن له بابا لا ينبغي أن ينساه، هو باب الله عز وجل.
نعم.
لذلك يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يذكرنا صباحا ومساء أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه الأبواب الثمانية لو حللتها ستجد أن وراء كل باب سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار في غالب الأحيان. هكذا يعلمنا رسول الله أن نتعوذ منها جميعا، وأن نلجأ إلى الله عز وجل، وأن نجعل توكلنا على الله، وأن نوقن أن مع العسر يسرا، وأن مع الهم فرجا، وأن مع الكرب مخرجا من الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
جميل. ولكن فضيلة الشيخ أحمد، يعني ممكن يقال من بعض مشاهدينا ممن يتابعونا الآن، ممكن يقول لحضرتك كلامك جميل، والبعد عن الله والقرب من الله تبارك وتعالى والثقة واليقين في الله سبحانه وتعالى بأن الله هو الرزاق إلى آخر هذه المعاني الإيمانية الراقية، ولكن هيقول لك أنا ظروف الحياة صعبة، ظروف المعيشة صعبة، عندي بسبب الظروف المعيشية أنا بنفصل عن زوجتي وبترك أولادي إنما مش عارف أكمل معهم الحياة بسبب الظروف الاقتصادية، ماذا تقول له؟
يعني أنا زرت السويد أكثر من مرة، وحضرت في مؤتمرات إسلامية في ستوكهولم. المستوى دخل الفرد السويدي يا أستاذ ملهم هو أعلى دخل فرد في العالم. يعني لو أنت بتحسب بالمقاييس المادية أعلى دخل فرد في العالم تقريبا السويد، يعني إن لم تكن الأولى فهي تزاحم الأولى.
نعم.
على مستوى العالم الناس هناك تعيش في رفاهية مطلقة، يعني الغالبية منهم يعيش في بيت خاص، بيت بمعنى بيت وليس شقة كما نفهم، له عمل محترم، عنده سيارة، عنده كل الأشياء الحديثة، أحدث تليفون وأحدث كمبيوتر وأحدث أجهزة يعني لعب وترفيه، يتنقلون سنويا في أكثر من بلد، يعني من البلدان المصدرة للسياحة السويد وألمانيا.
نعم.
ومع ذلك أكبر نسبة انتحار في العالم في السويد. أكبر نسبة، وأنا رأيت المكان الذي يذهب إليه المنتحرون، وهناك يعني حراسة مشددة على مدار الساعة لمتابعة ومحاولة إنقاذ أو منع المنتحرين. إذن ما نستطيع نقول إن موضوع الرزق هو سبب من أسباب هذه أنواع من الرفاهية المطلقة، ومع ذلك أحيانا يشعرون بعدم الرغبة في الحياة، يشعر أن الحياة يعني لا طعم لها، لأن الإنسان يتكون من أمرين زي ما حضرتك عارف وأخواننا المشاهدين، الإنسان بيتكون من المادة والروح. المادة اللي هي الجسد الذي نشأ من الأرض والطين، غذاؤه في هذه الأرض أكل وشرب ولهو ولعب، والروح هذه النفخة الربانية العلوية بحاجة إلى ارتباط بالله عز وجل. هؤلاء أشبعوا أبدانهم وحققوا رغباتهم وحققوا لذاتهم، لكن الروح شعرت بفراغ فلم يجد له يعني ملاذا إلا أن يذهب وينتحر. ما نستطيع أن نقول هذه يعني هي السبب الوحيد، هي بين الأسباب أو من بين الأسباب. لذلك أنا ليه جعلت عند حضرتك العنوان الرئيسي البعد عن الله عز وجل، لأن كل القضايا الأخرى مرتبطة. ممكن نقول من بين أسباب الانتحار المشاكل العائلية، المشاكل الأسرية، الخلافات الزوجية، عدم وجود يعني عمل، لكن كل هذه ستحولها مرة أخرى بطريقة أو بأخرى إلى البعد عن الله عز وجل. يعني ليس كل إنسان يتعرض لمشكلة عائلية ينتحر.
طيب لما تيجي للأرقام، نتكلم بلغة الأرقام دكتور أحمد، طبعا البعد عن الله، ولكن لغة الأرقام حينما نجد الإحصائيات اللي موجودة أمامنا والإحصائيات الموثقة، حينما يشير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن أرقام مفزعة ويقول إن أشارت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن هناك 104,000 محاولة انتحار بين بنات وشباب مصر خلال عام 2010.
نعم.
وأغلبهم من الشباب في المرحلة العمرية من 15 إلى 25.
نعم.
طيب لما أجي أتكلم في أيضا أرقام أخرى ويتقال إن الأرقام بتتزايد كل عام، وإحنا سمعنا عن حالات كثيرة وقصص كثيرة في أكثر من محافظات، ومعي أرقام ومعي قصص كثيرة جدا على في كثير من محافظات مصر بسبب إقدام البعض على الانتحار أو إشعال النار في نفسه.
نعم.
من أجل أن يتخلص من نفسه، وزي ما يقول أنا عايز أرتاح من الدنيا.
نعم، يعني لا شك أن التاريخ اللي حضرتك ذكرته 2010 هو كان قد وصل الظلم إلى يعني منتهى إذا صح التعبير في البلدان العربية والبلدان الإسلامية، ولعل قصة بوعزيزي التي يعني الذي أسأل الله عز وجل أن يرحمه، وهي الشعلة التي أشعلت ما يسمى بالربيع العربي، بدأت في تونس وتحولت إلى مصر وإلى ليبيا وإلى اليمن وإلى سوريا. كان الظلم قد وصل إلى ذروته في البلدان العربية، الشباب أفقدوه الأمل حيث لا عمل، بعد أن أنفق الأبوان يعني لا أقول أموالا، أنفقوا حياتهما من أجل تعليم الأولاد ليحصلوا عمل، لم يجدوا عملا، والذي وجد عملا وجد عملا شكليا وصوريا لا يحقق له أملا، لا في سكن ولا في زواج ولا في معيشة، إلى جوار الظلم المتراكم من سجن الناس واعتقال الناس وإهانة الناس، إلى جوار اللجان التي كانت تقف للبحث عن 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 مجرمين فيؤخذ إلى جوار المجرم الحقيقي عشرات الآلاف من البراء، كل هذا كون نوعا من الاحتقان عند الناس، وفقدوا نوعا من الأمل، يعني لم يجدوا عندهم أملا، ليست هناك جهة معينة يفضون إليها، وليس هناك شخص معين يذهبون إليه، وليس هناك، وفي نفس الوقت رجعنا إلى ضعف الإيمان. يعني هناك لو تصورنا العشرات تعرضوا لمثل هذه الحالات، لا يقدم على الانتحار من بينهم إلا من ضعف إيمانه، أما الذي يقوى إيمانه فما زال عنده الاحتساب عند الله عز وجل على هؤلاء الظالمين، ما زال عنده الأمل من كثرة قراءته للقرآن أن الأنبياء عاشوا محنا وابتلاءات، ومع ذلك يعني فرج الله كربهم ونصر الله عز وجل دينهم، إلى غير ذلك من الأمور. أنا لا أستطيع أن أنكر أبدا أن هذا موجود في البلدان العربية والبلدان الإسلامية، ولكن شوف حضرتك كلمة محاولات غير كلمة انتحار.
نعم.
ليه؟ لأن ما زال عندنا الأمور التي تحول بين الرغبة وبين التنفيذ أمور كثيرة جدا ربما لا تتوفر في بلاد الغرب، منها الترابط الأسري الموجود، منها الإيجابية الاجتماعية عند العالم العربي والإسلامي. لو ذهبنا وجدنا واحد عند نهر النيل يريد أن يلقي بنفسه، العشرات من المتطوعين يعني لا يعرفونه أو يعرفونه مباشرة، تجدهم يعني يسارعون. ما زالت عندنا حجب أو حواجز أو موانع تمنع من وصول الشباب من الجنسين إلى موضوع الانتحار.
جميل. من أسباب الإقدام على الانتحار دكتور أحمد الفشل الاقتصادي، بمعنى أن الظروف الاقتصادية صعبة، محتاجين نوجه رسالة إلى من لديه مشكلة اقتصادية عنده أزمة مالية، لابد أن نوجه لهم رسالة.
أنا أريد أن أقول المنتحر هذا يعني هو صحيح أجرم في حق نفسه جرما فظيعا، لأن القرآن يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر في الحديث كما في الصحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجؤ بها بطنه في النار خالدا مخلدا فيها، يعني إلى جوار أنه ارتكب جرما في حق نفسه، إلا أنه يدق ناقوس الخطر على جهات كثيرة جدا، يعني يدق ناقوس الخطر على المسؤولين اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، يعني بحيث يذكرهم هذا الذي أقدم على الانتحار من أجل الضغوطات الاقتصادية، من المسؤول عنه؟ المسؤول عنه البلد والحكومة التي لم ترى له يعني حالا وتبحث له عن مخرج وتساعده في حل أزمته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره على رأس الدولة الإسلامية لا يترك الناس ومشاكلهم يذهبون ويروحون ويجيئون دون أن يساعدهم، كان يقول عليه الصلاة والسلام من كان لنا عاملا وليست له دابة فليتخذ له دابة، ومن كان لنا عاملا وليست له زوجة فليتخذ له زوجة، ومن كان لنا عاملا وليس له سكن فليتخذ له سكنا. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا للدولة في هذه الأثناء، كان يبحث للشباب عن الحلول لقضاياهم. اللي ما عندوش سكن هنشوف له سكن، واللي ما عندوش عمل هنبحث له عن عمل، واللي مش متزوج سنزوجه. وبالتالي تخفيف الوطأة الاقتصادية عن الشباب مسؤولية جهات كثيرة جدا على رأسها الدولة والحكومة والنظام. ولعل السيرة ما زالت تطالعنا، لما فاض بيت المال في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جمع المسؤولين معه وقال لهم ماذا نفعل؟ الأموال عندنا كثيرة. قالوا له نزوج الشباب، حل أزمة من الأزمات. فلما زوجوا الشباب وقالوا فاض بيت المال، قال نسد ديون الغرماء.
خلينا مع تزوج الشباب.
نعم.
نمشي مع الحديث واحدة واحدة، مع هذا الكلام الجميل واحدة واحدة في مسألة تزويج الشباب. الشباب عنده مشاكل كثيرة، عنده مشاكل عاطفية، عنده مشاكل اقتصادية، عنده مشاكل في مسألة البطالة، عنده مشاكل عديدة، ما هوش قادر يتجوز.
نعم.
فعدم زواجه وعدم استطاعته على التزويج نفسه أو على القيام بالزواج وعلى تكوين أسرة كبيرة أو صغيرة، حتى ما هوش قادر يكون نفسه، مش عارف يلاقي يروح يخطب حد أو يتقدم لخطبة أحد، بسبب أنه ما فيش معه فلوس، بسبب أنه هو مش شغال، بسبب أنه هو ما عندوش شقة، بسبب أنه ما عندوش أي حاجة. فسنه بيكبر، السن لما بيكبر أنا بدخل في مشاكل أكثر، ممكن أقوم داخل في مسألة الإدمان، ممكن أقوم داخل في مسألة الانحراف، ممكن أدخل في مشاكل عديدة. محتاجين نقف واحدة واحدة مع مسألة تزويج الشباب. بعد الاتصال.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الله خيرا.
أهلا بك يا فندم.
بارك الله فيكم.
شكرا.
ممكن أعمل مداخلة عن الانتحار؟
نسعد بيك، اتفضلي.
الله يكرمك. الإنسان خلق وله جانب مادي وهو الجسم وما يتطلبه، ولا بد أن نشبعه بما هو حلال في كل شيء من مأكل وملبس ومشرب.
نعم.
أما الجانب الروحي وهو الأهم، فلا بد أن نشبعه بالقرب من الله، بالطاعات وإخلاص النية لله في كل شيء. وقتها سيجد الإنسان سعادة وحلاوة وبشر في القلب، تكون بمثابة الوقود والمحرك الذي يدفعه إلى إعمار الأرض كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وغير المسلمين يشبعون الجانب الروحي بالعمل الشاق، ويلتمسون في المعتقدات الفاسدة التي تصطدم مع الفطرة السليمة، وهذا يدفعهم إلى الانتحار. رزقنا الله وإياكم يقينا فوق اليقين بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،
وجزاكم
الله خيرا.
شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا لك. أعود شيخنا لتزويج الشباب والمشاكل اللي بتواجه الشباب.
يعني احنا لو تحدثنا بنوع من العقلانية والإنصاف سنجد أن الموضوع الذي تطرحه يعني ينقسم إلى شعب كثيرة جدا.
بالتأكيد.
الشعبة الأولى موضوع التربية الصحيحة للشباب والأجيال، وهذه مسؤولية البيوت والأباء والأمهات، بحيث لو تربى الشاب أولا على الإيمان وعلى العلاقة الطيبة بالله رب العالمين، سيستطيع أن يواجه الفتن المختلفة، فتنة البنات وفتنة النساء، وخاصة أنها كثرت الآن وكثرت الطرق المؤدية إليها، الإنترنت والفيسبوك والتويتر وغير ذلك. فنحن بحاجة إلى تربية الشباب حتى يقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل سبيلين للحد من موضوع الشهوة، الأول الزواج إذا تيسر ذلك، فإن لم يستطع إنسان العودة إلى طاعة الله عز وجل. كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الجانب مهم جدا، بحيث يعني لو ربينا الشباب تربية صالحة، وشاب نشأ في عبادة الله، لو تيسر له الزواج وهذا ما نتمناه الحمد لله، وإلا فعنده اعتصام بالله عز وجل أن لا تزلف قدمه إلى زنا أو إلى فاحشة أو غير ذلك. الأمر الثاني، نحن أثقلنا عن أنفسنا يا أستاذ ملهم في موضوع الزواج. أنا بالأمس كنت بأعمل إشهار للاثنين من الشباب في مسجد من المساجد، وقلت لهم الآن نحن نريد أن نتحدث في المساجد عن القضايا العملية في الزواج. يعني كل ما نروح واحد من المشايخ يحضر إشهارا يتحدث عن آيات قرآنية وأحاديث نبوية في يعني رسم صورة مثالية نموذجية، وربما لا نربطها بالواقع. الآن لما الواحدة تشتري 20 جلبية وعشرين فستان وعشرين ما عرفش ايه وبتقول لك تشتري بتشتري تلاجة لها وتلاجة للأولاد اللي لسه الله أعلم في علم الغيب وتلاجة للجيران، يعني أثقلنا على أنفسنا بشكل غير عادي. أنا قلت أن نحن معا المبالغة في المهر والتوسعة في المهر، لكن بشرط واحد فقط، أنا أريد أن أشتري ما أحتاج إليه. بعض الناس ما زال يشتري أشياء حتى هي لا تستعمل، يعني في بعض القرى الآن موضوع الألمونيا دوك لا يستعمل، لكن لا زالت الأم تصمم تقول لك يعني بنتي تدخل من غير ما نشتري الألمونيوم، لا بد أن يشترى ويبحثون له عن تخزين. أنا أقصد موضوع الزواج إذا كان صعبا فنحن نشارك في صعوبته بأفعالنا وبعاداتنا وتقاليدنا، لو تخلصنا من بعضها ربما حلت بعض المشاكل. فلماذا لا نذهب إلى التيسير؟
التيسير بعد الاتصال.
نعم.
السلام عليكم أستاذ رمضان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم.
والله يا أخي أنا بحييك وبحيي أولادك وربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله
جميعا يا رب، اللهم أمين. تفضل.
والله يا أخي أنا بقول اللي هو ليخدم على هذا العام، يعني إذا كنت تخدم عليه بسبب ذنوبك أو بسبب كثرة ذنوبك، فالله تبارك وتعالى يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كنت تخدم عليه بسبب ضيق في الرزق أو بسبب حالة اقتصادية كما كنت تتحدثون، فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذه الآية قد أكدت بجميع المؤكدات في اللغة العربية، والحق سبحانه وتعالى أكد هذه الآية بجميع المؤكدات ليدل على أن الرزق بيده، فأنت ليست لك حجة. والله تبارك وتعالى لذلك يقول لك يا ابن آدم خلصتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب، في الحديث القدسي طبعا.
نعم.
فالذي يقدم على هذا العمل الجليل أو على هذا
انقطع الاتصال. شكرا جزيلا لك أستاذ رمضان. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أعود لك في مسألة التيسير.
موضوع التيسير في الزواج قد يساهم في غالب الأحيان يعني في تيسير الأمر على شبابنا، بمعنى لماذا يشترط الناس الآن شقة بمواصفات معينة وفي مدينة معينة؟ لماذا لا يبدأ الإنسان على حسب ما يسر الله عز وجل له؟ ولو رجعنا إلى الجيل الذي معنا الآن لوجدنا أن البدايات عنده كانت ميسرة وبعد ذلك فتح الله عز وجل له عليه. القرآن يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني ممكن الواحد يبدأ فقيرا ببيت متواضع شقة متواضعة ومع العمل والبذل والتوكل على الله عز وجل يمكن أن يوسع لنفسه. موضوع التيسير في المهر، لماذا نطلب هذه الأمور؟ بالأمس كلمني بعض الإخوة أن أحد الأباء يطلب 50,000 وفي مؤخر صدق 150,000. لماذا؟ من أين تأتي هذه الأموال وماذا يفعل الشاب؟ إذا سمع عن هذه الأرقام لا يفكر. وأنا أقابل الآن بعض الشباب وحضرتك تقابل بعض الشباب قارب من 30 أو تجاوز، لماذا لا تتزوج؟ يقول لك منين يا شيخ؟ لأني العقبات كأداء أمامه. فموضوع التيسير، موضوع تدخل الدولة، أنا شايف إن الآن أغلب أهل الخير الآن يتدخلون في بناء مساجد فقط، كأن العمل الخير لا يوجد له إلا باب واحد بناء المساجد، مع كثرة المساجد عندنا وهناك بعض المساجد للأسف الشديد ليس فيها يعني مصلين. إنما نريد أن نوسع أبواب الخير على الناس، تزويج الشباب ومساعدة الفتيات، لأن في هذا تحصين وبناء للأسر المسلمة التي تؤدي إلى المجتمع المسلم. لكن مع هذا نحن سنقول حتى يتسنى لنا هذا وتحقيق هذا الذي يقدم على الانتحار خوفا من هذا، كما يقولون في المثال العربي كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني واحد بيهرب من المشاكل بس مش عارف ايه اللي منتظره. بعض الناس بيقول لك ده مات واستريح، ده الناس دي في غفله. استريح مين؟
صحيح
استريح مين؟ ده بدا ينتقل الى مساءله. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، يعني انت استعجلت كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر لك أجلا ورزقا وينبغي أن تحيا وتتحمل. الحياة كلها مهما طال العمر فيها هي محدودة، 60 سنة أو 70 سنة عاشها الأنبياء في ابتلاءات ومحن، لأنهم ينتظرون ما عند الله عز وجل في الآخرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سكرات الموت قالت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأكرب أبتان، يعني أنا حزينة اليوم على أبي، مشفقة على ما هو فيه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة أما إنه لا كرب على أبيك بعد اليوم. عشان كده بقول لحضرتك الإيمان يحل المشكلة، إحنا مهما زاد عندنا الكرب عندنا أمل، إيه النهاية؟ هنموت ثم ننتقل إلى جنات الله عز وجل. فلذلك الشاب يصبر ويحتسب ويأمل في الله عز وجل، ولكنه لا يقدم على هذا لأنه سيهرب من المشكلة إلى نار جهنم والعياذ بالله.
طب تزويج الشباب، تسديد الديون،
تسديد الديون باب عظيم
بعد
جدا
بعد الاتصال.
نعم لعل الاتصال يسد لنا دينا.
أم علاء أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير أستاذ ملهم.
ربنا يكرمك.
وجزا الله خير الشيخ أحمد فليل.
الله يبارك فيك يا رب.
حضرتك أنا انتحرت ثلاث مرات.
انتحرتي؟
ثلاث مرات.
انتحرت ثلاث مرات؟ أقدمت عليه بقى؟
من أقدمت عليه لظروف خارجة عن إرادتي.
ليه بقى؟ قولي يا أم علاء اتفضلي.
وإزهاق الروح أصلا من شيء صعب، يعني آخر ثالث مرة كانت قطع شريان إيد الشمال.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أنا حضرتك كنت بنت مدللة على ثلاث صبيان.
نعم.
وكان والدي رئيس قسم في الأوقاف في طنطا. والدتي كانت من عيلة كويسة، ويعني كنت يعني مدلعة ومتعلمة وكل حاجة.
تمام.
بس والدي زوجني ابن أخوه في كفر الشيخ. فالظروف خارجة عن إرادتي برضه. أنجبت خمس أولاد فيهم ثلاثة ضمور في المخ بسبب القرابة دي.
لا حول.
فطبعا هم صغيرين، بخدم خمس أولاد وأنا لوحدي في محافظة أهلي أهل والدي، بس يعني ما كنتش أعرفهم إلا في الزيارات بس في العيد وكده. فكنت مخصوبة أن أنا أخدم خمس أولاد من أربع صبيان وبيت فيهم ثلاثة عندهم ضمور في المخ. ست ياخي يا أستاذ ملهم علاج طبيعة السوق، أشيل على كتفي وأروح، وكانوا طبعا شال الرباعي، يعني كانت خدمة يعني فظيعة، وكان ممنوع انهم يبكوا عشان لو دخلوا حالة بكاء كان بيحصل لهم تشنج ويتخشوا في غيبوبة يعني.
تمام.
فكان الشيطان كمان بيزيد عليا ويقول لي ده انت بتخدمي عيال مش هينفعوكي ومش هيعملوا لك حاجة، هيشيلوك وانت ميتة، ولا لو مرضت هيعملوا لك. بس ربنا صبرني، انا كنت بموت نفسي لان انا ما كنتش بقى، يعني كان بيبقى كل امنيتي ان انا انام بس وافرد جسمي على السرير زي اي حد.
صح ولا
انا كنت بنام وانا قاعده مربعه بالصحي منه واقعد اهز بركبتي كده عشان ما يعيطش ويحصل عنده نقص في الاكسجين في المخ ويخش في غيبوبه واحتار تاني بعده، الى ان رايت في منامي شفت علامات القيامه كلها. كل ليلة أنام أشوف على مشاكل، فروحت الشيخ عندنا في القرية فقال لي أنت يا بنتي ربنا راضي عليك بس زعلان منك لأن أنت مش راضية بنصيبك وقلبك مش راضي. فربنا مش عايزك تموتي كثرة، وعايزك ترضي كده بنصيبك وتحب العيال وكده وترضي بنصيبك وكده. فيومينها كانت قناة الرحمة بدأ بس تجريبي وكانت فتحة 24 ساعة قرآن بصوت الشيخ ربنا يكرمه ويبارك فيه الشيخ محمد حساء.
تمام.
فمشيت مع القناة الحمد لله وحفظت 23 جزء، وعندي حدثيه على سيدي وشالوا لي الرحم عشان ما خلفش عيال تاني عندها ضمور، وعامله الغده مرتين. ومن يوم انا ما اتجهت للقرآن المفروض ببخاخه وادويه سد، والله العظيم ما بابوخ خلى في الوقت المناسب خلاص لما ما يبقاش فيه نفس خالص ومرتاحة نفسيا، ومعاكم مع قناة الرحمة استفسر واسأل والحمد لله وصلت. انا بيشهدوا لي هنا في البلد ان انا عملت اعجاز مع عيالي، هو واحد اتوفى منهم معايا اثنين واثنين، فانا الحمد لله هعمل لابن محمد قبر وعملت له 8 عمليات وعنده 18 سنة كمان 3 شهور اعمل له معاش، وعلى عنده 14 سنة ضمور في العصب البصري ما بيشوفش، كان عنده شلل رباعي ده بيمشي يعني قاعد بس عند 8 سنين يا استاذ ملا، ووقف عند 9 ومشى عند 10 وست ايام في الاسبوع علاج طبيعي. ولا استاذ ملا اقول لي جوزي يشيل عني بتاع، يقول لي انا عليا اجيب لك الفلوس وانت ماشي بيهم زي ما انت عايز، لحد ما رحت الريهان سعيد في المحور بحالي عشان اقول لها لا انت بتسفر العيال بره لو لهم سفر بره من كام سنه، قالت لي ضمور اخ مالوش علاج بره. والحمد لله انا وصلت بهم الحمد لله، هم كويسين جدا دلوقتي، وبنتي مخلصه وابني برضه هيخلص كمان 3 سنين، ومحمد وعلاء بيلبسوا زي اخواتهم التانيين، والله محمد اتوظف في مدينه اللي هو عاجز برجله حاليا، شغال في مدينه والده خده معاه والحمد لله.
ربنا يكرمك
ومعاكم اهوت ربنا يكرمكم وانتوا
احنا احنا بنسعد بيك يا معلاء، ربنا يكرمك وبنسعد بيك دخلاتك وبنسعد بيك دايما. بس قولي لي شعورك، شعورك دلوقتي بعد انت ما اتجهت للقرآن والطاعة والعبادة والاستغفار والذكر؟
راحة نفسية ما في بعدها راحة. بقيت بحب المصحف، اي اية انا ملاحظة كده، اي اية بعوز اشوفها او اي موقف بتاعة ما بفتح المصحف كده بلاقيها قدامي من غير ما ادور. حافظة كده ال 23 جزء لدرجة استاذ ملهم ان انا بعرفش اسمح في اي مصحف ثاني غير المصحف اللي هو انا بحفظ فيه، لان لو توت عن اية بعرفها كده من رسمتها في المصحف ومطرحها كده في المصحف بالظبط. ففي راحة نفسية وفي حب لربنا، ولقيت القرآن ده اللي فعلا اللي زي علمائنا كده كنت بتأمل ازاي الشيخ محمد حسان لما بيدعو ربنا ويتكلم عن سيدنا محمد او جيسو سعد يبقى عندهم اجلال كده وعندهم كده راحة نفسية.
الحمد لله. انت راضية يا معلاء؟ انت راضية؟ راضية.
الله يكرمك.
وحسيت بالفرق بين دلوقتي وبين ايام زمان لما انت اقدمت على الانتحار 3 مرات؟
طبعا.
بتتذكر الايام ديت؟
بتذكرها جدا والله.
بس بتقولي دلوقتي الحمد لله. بتقول الحمد لله.
الحمد لله. بس هو كان غصب عني والله، كان بيجي لي انهيار كده لوحدي، ما يعني انا كنت مره بظروف صعبه جدا.
ربنا
بقول لحضرتك ظروف، انا متزوجه وانا عندي 17 سنه.
ربنا يسعدك يا ام علاء.
الله يكرمك.
ربنا يسعدك يا رب.
الحمد لله، وربنا يبارك لنا في قناه الرحمه، هي سبب السعاده وراحه البال ورضا القلب اللي احنا فيه والله.
ربنا يبارك فيكم ويسعدك. ربنا يسعدك.
خير.
شكرا جزيلا.
والف الف شكر يا استاذ ملهم، وجزاكم الله خير.
الف صحه وسلامه. شكرا جزيلا. كلام رائع.
لو لم يكن في لقاء اليوم إلا هذا الاتصال لكفى.
والله الحمد لله.
والله يعني لو احنا استكفينا وقلنا أقول قولي هذا، في الحقيقة درس. درس عملي ودرس إيماني ودرس واقعي من واقع الحياة على لسان الأخت الكريمة أم علاء، ودرس لكل مسلمة الآن تعيش في رغد من العيش لتعرف أنها في نعمة. اللي بتسمع أم علاء الآن والمعاناة التي مرت بها أم علاء، وهي بعض الأخوات عندنا بتشكي علشان بتكنس كتير في البيت، بتشكي علشان بتغسل مرتين، يعني دي ليست
شكاية. أو حماتها تعبها شوية ولا
ولا زوجها بيرجع متأخر، تقول لك وتعيط وتقول لك أصل ما بيفسحنيش، ما بنخرجش نتفسح، وتعيط جامد جدا وشوف لنا حل يا شيخ. لما تسمع أم علاء
الكلام ده عشان الناس.
والله العظيم
أكد على الكلام ده شوية.
والله العظيم أنا أقول أنها أرسلت رسالة.
بس تعالى بعد الاتصال الجميل والرسالة
صدق
الرائعة اللي أنت هتقولها دلوقتي بابتسامتك الجميلة. بعد الاتصال أستاذ محمد. الاستاذ جمعه، اهلا وسهلا.
الو،
اهلا بك يا اخ جمعه.
ايوه يا باشا، انا كنت سالت كده علشان خاطر كان في يمين كده، وقلت وكنت اداني نمره واحد شيخ بس ما عرفتش اكتبها، ممكن تمليها لي؟
اللي هو ايه؟ طب في كنترول حضرتك، ربنا يكرمك. بتقول ان في رساله ام علاء، بتقول رساله من عده نواحي.
نعم.
بتتكلم حضرتك فضيله الشيخ احمد عن مساله ان ممكن تكون الزوجه متضايقه او عندها مشاكل بسبب تاخير زوجها او تاخر زوجها او غياب زوجها لاوقات كثيره بسبب العمل الى اخره.
يعني احيانا كان العلماء يقولون اذا اردت ان تقدم عذرا فقدم عذرا يليق بين يدي الله عز وجل. لما واحد يسالوه انت ما صليتش في الجامع ليه؟ ما يقولش اصل كان عندي ظروف، كان عندي واحد ضيف، يعني دي مش اعذار. المفروض الواحد لما يقول له ما صليتش يقول له انا كنت مت مثلا، يعني حاجه ايه، انا كنت عربيه اسعاف شالتني، يعني اعذار. وهي فالاخوات الكريمات الان لما بيتحدثوا عن المشاكل، لما يسمعوا كلام زي حد زي الاخت ام علاء يعرفوا انهم في رغد من العيش وفي نعمه كبيره. ويمكن يصدق الان المثال اللي بيقولوها المصريين دايما، اللي بيسمع بلوه غيره تهون عليه بلوته، او يمكن يعرف ان ما عندوش بلوه اصلا. اولا الاخت ام علاء أثبتت الكلام الذي قلته لك الآن، أن الإيمان هو الذي يجعل الإنسان بفضل الله يواجه محن الحياة. يعني قبل أن يقوى إيمانها كانت أقدمت على الانتحار 3 مرات. متى بدأت تترك هذه الفكرة؟ لما بدأت تسمع القرآن وتحفظ القرآن وتذكر الله وتسمع المشايخ وتلجأ إلى الفضائيات الإسلامية لتتعلم. هنا الإيمان بدأ يعلو. حينما يعلو الإيمان ويزداد الإيمان تتضاءل المحن، يعني يصبح المحنة ديك قد تتحول المحنة إلى منحة في حق الإنسان المسلم. هي حولتها إلى ذلك، رضيت بالله عز وجل. طبعا محنتها صعبة جدا. الأخت بتقول لك بدور على 5 دقائق أضع ظهري على السرير فقط، يعني حتى نومها وهي جالسة. وفعلا مرض الضمور العقلي من أصعب الأنواع، ولو كان ولد واحد لأشقاها وأتعبها، فكيف وهم 3؟ ويمكن دوك يخلينا نوجه رسائل سريعة من خلال رسالة أم علاء. الرسالة الأولى، يمكن هي عتبت على أبيها من حيث تدري أو لا تدري أنه زوجها من ابن أخي. إحنا عايزين موضوع الزواج الآن لا يكون إلا برضا الفتاة تماما، وهكذا شرعنا. يعني حتى المرأة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحت عليه يعني حتى أعطاها الحق وقالت له يا رسول الله أنا سأمضي ما فعله أبي ولكني أردت أن أخبر النساء أو البنات أن ليس للآباء إجبار يعني ليس للأب أن يجبر بنته على الزواج. الأمر الثاني الاستحباب الزواج البعيد بلاش زواج الأقارب لاحتمال ولو بنسبة ضئيلة جدا أن يأتي مثل هذه الأمراض. الأمر الثالث أين دور الدولة؟ يعني لنفرض أن واحدة من الأخوات ابتليت بمثل هذه الابتلاءات، هل تقاسي وتعاني هذه المحنة وحدها لا تجد أحدا يساعد؟ المفروض الدولة، أنا كنت زي ما حضرتك عارف أنا عشت في ألمانيا، المعاق في ألمانيا أهله لا يتحملون شيئا إطلاقا، يعني هناك جهات معينة يعني تنفق عليه وهناك مستشفيات معينة تتابع علاجه، حتى المدارس تأتي سيارات. أنا كان بجواري واحد في نفس المكان الذي يسكن فيه واحد معاق، السيارة اللي كانت بتيجي تاخده زي سيارة الرئاسة، حاجة فخمة جدا لواحد فقط، ونازل واحد بيركب واحد يربط واحد يعمل، يعني أقصد أين دور الدولة؟ ولعل إن شاء الله في المستقبل ونحن نبني مصر الجديدة والحديثة تولي الدولة اهتماما بالمعاقين ولا تتركهم فقط عبئا ثقيلا على الآباء والأمهات. شوف واحدة يعني أنا كنت في وزارة الأوقاف من كام يوم مع الدكتور طلعت ربنا يبارك فيه، وأحد المشايخ شايل كده يعني علشان يثبت أنه هو معاق، شايله شوف من الشارع بره من وزارة الأوقاف ودخل به وطلع السلالة ما فيش أسانسير لحد ما دخل على مكتب واحد من المدورة وألقى به. يعني لماذا لا تقوم الدولة بواجبها؟ موضوع تخصيص مكان لهم في السيارات، موضوع تخصيص أماكن ميسرة للدراجات التي يركبونها إذا ذهب لمستشفى أو مصلحة، أن يقدموا في المصالح على غيرهم، يبقى لهم طابور خاص. مطلوب الاهتمام فعلا بالمعاقين، ولعل هذه رسالة أو هذه فرصة لنقدم هذه الرسالة للمسؤولين من خلال اتصال الأخت الكريمة أم علاء. أسأل الله أن يزيدها إيمانا يا رب.
المسؤولين معنا النقيب محمد فرج، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك يا أستاذ منهم.
أهلا بيك، ربنا يكرمك.
والله منورين الشاشة النهاردة، والله في حوار يعني عظيم جدا جدا جدا، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجازي أم علاء علينا خير. والله انا يعني حي استفدت منها يعني منكم منتي، ربنا يبارك فيها يعني.
صحيح الحمد لله.
بس كان ليا تعليق صغير جدا بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
انا كم مره اكلم حضرتك وانسى اقول لك يا سمولهم، والله بالنسبه لقناه الرحمه في فارق بين الاذان اذاعه القران الكريم وقناه الرحمه حوالي من 45 ل 50 ثانيه، وانا حاسس الحكايه دي كتير قوي 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 قوي، فمش عارف الحكايه دي ليه يعني. اول ده مناسب اول ده
صح يعني.
تاني حاجه ربنا يبارك لنا بحضرتك، انا من ضمن الضباط الملتحين.
ايوه
من ضمن ضباط الشرطه الملتحين.
نعم ربنا يثبتك.
عايز حضرتك تهتموا بينا شويه، ربنا يبارك فيكم.
انا عايز اقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله احنا عاملين حلقه غدا باذن الله عن الضباط الملتحين والقرارات اللي اخذوها والاحكام اللي اخذوها، الاحكام الاربعه باذن الله رب العالمين، هنتكلم في الموضوع. وأحب أقول لحضرتك أيضا جريدة الرحمة يعني فردة مساحة كبيرة في الصفحة الأولى في هذا العدد اللي موجود في الأسواق الآن للضباط الملتحين، يعني إحنا مهتمين بالموضوع وإحنا معاكم، إحنا معاكم في أي مشكلة أي حاجة كلمونا ونتواصل على طول إن شاء رب العالمين. وتابعنا غدا بإذن الله رب العالمين في الحلقة المخصصة للضباط الملتحين بإذن الله رب العالمين في مجلس الرحمة إن شاء الله. شكرا جزيلا حضرتك. شكرا نقيب محمد فرج. اعود فضيله الشيخ احمد، احنا كنا بنتكلم عن تزويج الشباب و
سداد الدين. نعم. يعني قضيه الديون اصبحت ثقيله على عاهل الكثيرين الان وعلى كاهل الكثيرين الان، خاصه بعض متطلبات الحياه التي زادت وقل وضعف العمل او البطاله الموجوده عند الشباب جعلت الناس تشتري بالتقسيط وتعجز عن سداد الديون ووقعت على كمبيالات وعلى شيكات، وبعض للأسف البعض منهم سيء الضمير يعني يوقع لهم شيكات على بياض ويقول لها ما فيش وما يهمكيش وقت ما تجيبي، لكن أول ما تحصل المشكلة يروح كاتب رقم يعني خرافي بحيث يعني لا يكون أمامها إلا أن تزد. ولو ذهبت إلى السجون يا أستاذ ملهم الآن، وأنا شايف برنامج حضرتك السهم الآن بدأ يتوجه ميداني الآن، لو ذهبت إلى السجون ستجد عددا كبيرا جدا من المسجونين والمسجونات بسبب كمبيالات بعضها صحيح وبعضها ورط في هذا التوريط. فسداد الدين حتى جعله الله عز وجل بندا من بنود مصاريف الزكاة، يقول القرآن في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين، الغارم اللي هو المدين الذي جاء عليه دين أثقل كاهله، لا يستطيع أن يذهب من تمسك واحد يقول لك علي 20,000، والعشرين ألف دي بالنسبة له مبلغ يعني يعني لو استطاع لو ظل يدخر طول حياته لن يوفره. فقضاء الديون أمر يثقل. لكن أنا أقول للإنسان الذي سيقدم على الانتحار خوفا من الدين، الله أعلم، لعل الله عز وجل، شوف الحديث من أخذ أموال الناس، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الذي يقترض وفي نيته بصدق وعزم ويقين أنه سيؤدي، لا يأخذ إتلافا لأموال الناس ولا استهتارا بأموال الناس ولا خداعا للناس ولا يقول لك دول ناس عبتوا مش عارف جايبين الأموال منين، إنما أخذها بجد وصدق أنه يريد أن يؤدي، الله عز وجل سيؤدي عنه، يعني سيفتح له أبواب الخير، سيسوق له أحدا من أهل الخير، سيهيئ له أي سبب من أسباب الأداء. فإن لم يستطع ومات على نية الأداء سيعفو الله عز وجل عنه، لكنه لو انتحر كما قلت سينتقل من هم الدين وملاحقة الدين التي قد تؤدي إلى سجنه شهرا أو أكثر أو أقل إلى نار جهنم والعياذ بالله خالدا فيها. فلذلك يصبر ويحتسب حتى يؤدي الله عنه دينه. ونحن نوصي المسؤولين في البلد أن يجعلوا صندوقا لهذا، وسنجد من أهل الخير من يدعمون في هذا الجانب، وهو باب من أبواب الزكاة كما قلت، مصرف من مصاريف الزكاة. لكن حبذا لو في المستقبل بدأت الدولة تشرف على موضوع الزكاة، وليس هو الموضوع الذي نتحدث فيه، لكن موضوع الدولة لو أشرفت على موضوع الزكاة سنحل كثيرا جدا من مشكلات البلد بإذن الله.
يا رب يا رب. أيضا من ضمن الأسباب الفشل العاطفي،
الفشل العاطفي وقصص الحب التي ينشئها الشباب. في الحقيقة الإسلام علمنا ألا ينشئ الشاب علاقة بفتاة قبل موضوع الزواج. إحنا عندنا القرآن يقول وقت البيوت من أبوابها، إتيان البيوت مع البنات عن طريق الحب والحديث على الشيت والرسائل في الفيسبوك يؤدي إلى بناء العاطفة التي تؤدي في بعض الأحيان إلى والعياذ بالله الخطيئة أو الفاحشة. لذلك الإسلام كما قلت في البداية ربى الشاب ورب الفتاة على الأخلاق الحميدة، على أنه لا ينبغي أن يخلو رجل بامرأة ولا أن يتكلم معها كلاما خارجا وبغير ضرورة، وأن لا تتحدث المرأة بطريقة خليعة. القرآن يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كل هذه وسائل العلاج في الإسلام. الإسلام من عظمته يا أستاذ ملهم إنه لما بيعالج بيعالج من خطوات بعيدة جدا. يعني الإسلام حضرتك لما يجي يحرم الخمر مثلا لا يبيح أن نزرع العنب، ولا يبيح لنا أن نعصره، ولا يبيح لنا أن نبيعه، ولا يبيح لنا أن نخمره، ولا يبيح حتى يصل إلى كأس ويقول الشرب حرام، يعني كأنه يعني سهل كل إنما حرم من البداية. حرم عند الخمر البيع والشراء وحملها، حتى العلماء قالوا لا يجوز زراعة الأرض عنب لمن يعلم أنه سيتخذها خمرا. ففي موضوع الزنا حرم الخلوة والكلام الفاحش والعلاقات الغير بريئة على الشات وعلى الفيسبوك حتى يجعل حياة الشباب طاهرة. ونقول العاطفة ينبغي أن يدخرها الشاب وأن تدخرها الفتاة لما بعد الزواج، لأنها لو كل يوم حبت واحد العاطفة ستتكسر، بعد ذلك لما تتزوج تصبح بلا عاطفة، وهذا ما نشكو منه الآن.
صحيح.
يعني بعد أن يتزوج ينسى مسؤوليته عن بيته وعن أبنائه لأنه استفرغ العاطفة فيما لا يرضي الله عز وجل.
طيب نأتي بعد الفشل المسألة العاطفي والفشل الاقتصادي، وبالتأكيد سندخل في مسألة الفشل المهني والدراسي إلى آخره. عايز أجي للسؤال المباشر الآن، حكم الشرع في المنتحر.
الانتحار العلماء عدوه كبيرة من الكبائر، في بعض العلماء بيعتبره خروج من الإسلام، لكن هذا القول ليس صحيحا، إنما هو في حق المسلم، طبعا الإنسان المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر الخطيرة جدا والعظيمة جدا التي نهى عنها القرآن وحذر منها الإسلام. القرآن كما قلت لك في بداية اللقاء يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بالمناسبة القرآن لما حرم الانتحار حرم الانتحار الإيجابي والانتحار السلبي. الانتحار الإيجابي وهو الإقدام المباشر على قتل النفس بحديدة أو بسم أو يلقي نفسه من طوابق عليا أو يضرب نفسه بسكين أو غير ذلك من الأمور. والانتحار السلبي أن يتناول من المحرمات التي حرمها الله عز وجل على الإنسان ما يؤدي إلى قتله. لذلك الإسلام حرم الخمر لأنها تؤدي إلى إتلاف البدن وقد تؤدي إلى، حرم التدخين، حرم أكل الميتة، كل هذه الأشياء محافظة على 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 جسد الإنسان وعلى حياة الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر في الحديث كما قلت الذي رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قتل نفسه بحديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بحديدة كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، لأني أكثر الوسائل للقتل في حياته عليه الصلاة والسلام أو في عهده كانت الحديدة السيف يعني، إنما تنوعت الآن. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجؤ بها نفسه، يعني يضرب بها بطنه في النار خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك الانتحار عندنا كبيرة من الكبائر لا يقدم عليه مسلم أبدا ولا مؤمن آمن بالله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت مثل الانتحار. سيدنا العباس رضي الله عنه مر ببعض الابتلاءات كده، فدخل عليه رسول الله فوجده يتمنى الموت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه. يعني الواحد لو ضاقت عليه الدنيا ما يقولش يا رب موت، حتى مجرد يا رب موت هو لم ينتحر ولا ينتحر، إنما فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. يعني لا يعلم وفي غد إلا الله. الأخت الكريمة أم علاء الآن مش هي الآن سعيدة أن نجاها الله عز صحيح. وجل يعني عاشت إلى مرحلة شعرت فيها بالإيمان وشعرت فيها بحلاوة القرآن وحفظت 23 جزءا. بعض الأخوات ما عندهمش هذه المشاغل ولا تحفظ لا أكثر ولا أقل من مما حفظت، فلا يعلم في غد إلا الله. وكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين نجوا في بدر، اللي كانوا مع المشركين في بدر ونجوا من القتل، كانوا إذا أرادوا أن يبالغوا في القسم، يعني لما يحب يحلف، شوف لما أقول لحضرتك والله وأحس أنك مش مصدقني، أقول لك والله العظيم وأحس أنك مش عايز أحلف لك حلفان، تعرف إذا أرادوا أن يبالغوا في القسم يقولون: لا والذي نجانا يوم بدر. ليه؟ لأن لو قتل مع المشركين يوم بدر كان في النار الآن. فالأخت أم علاء دائما ومن على شاكلتها تقول: لا والذي نجاني يوم الانتحار، لا والذي نجاني في المرة الأولى والثانية والثالثة، حتى تشعر بنعمة الله عز وجل أن عافاها ونجاها من الانتحار ورزقها هذا الإيمان الذي أسأل الله أن يثبتها عليه.
إذن حكم الشرع في المنتحر
كبيرة من الكبائر.
طيب نأتي، احنا تكلمنا عن الداء، تكلمنا عن الأسباب، تكلمنا عن المشكلة، لابد في المقابل أن نقدم الدواء، لابد أن نقدم الحلول. إذن الحلول العملية لمواجهة ظاهرة الانتحار.
الحلول العملية لمواجهة ظاهرة الانتحار تبدأ بتقوية الإيمان. السلبيات اللي احنا قلنا تؤدي إلى الانتحار والأسباب علاجها بعكسها. نريد أن نقوي الإيمان، نقوي الصلة بالله عز وجل. المسلم لابد أن يكون على صلة دائمة بالقرآن الكريم. عارف حضرتك الذي يقرأ وردا يوميا في القرآن الكريم سيجد أن الورد يخاطبه في كل يوم. اللي محافظ سيجد من بين آيات الجزء الذي يقرأه آية من الآيات تخاطبه على واقعه على يومه، تدعوه إلى الصبر إلى الإيمان، تثبته، تذكر له قصص السابقين ومعاناة السابقين وكيف أن الله عز وجل منحهم الخير بعد الصبر ففرج عنهم ورفع عنهم الحرج ونصرهم بعد ظلم إلى غير ذلك. القرآن الكريم، الصلة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أذكار الصباح وأذكار المساء، المحافظة عليها تقوي الإيمان وتقوي الصلة وتجعل في الإنسان اليقين القوي في الله رب العالمين. الأمر الثالث الأمل في الله. الأمل في الله عز وجل مطلوب عند الإنسان المسلم. ليه؟ لأن الغيب يعلمه الله عز وجل، والله هو القادر على أن يكشف البلوى ويكشف البأساء ويكشف الضراء. لذلك المسلم لا يقطع أمله في الله عز وجل أبدا، يظل موصولا بالله ويكثر من الدعاء لله عز وجل. كما قلت لك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صباحا ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الأمر الثالث، نحن ينبغي أن نبحث لمشاكلنا عن حلول في حدود المتاح. يعني اللي ما عندوش عمل وبيشعر أن العمل مشكلة يبحث عن أي نوع من العمل، لأن مشكلة شبابنا الآن يا أستاذ ملهم يبحث عن عمل بمواصفات معينة. عايز يشتغل مدير عام مباشرة، عايز يشتغل بأربع خمس آلاف جنيه في الشهر، عايز يشتغل في شغلة فيها يعني حافلة بتنقل وتودي وتجيب. أبدا، نحن يبدأ ويرضى بأي عمل من الأعمال، ومع صبره ومجاهدته سيفتح الله عز وجل له عليه. المسؤولين يتحملون مسؤوليتهم تجاه المنتحرين، مفروض المسؤولين يواجهوا، تفتح الأبواب عند المحافظين وعند رؤساء الأقسام وعند المحليات للشباب. السماع لمشاكل الشباب. أحد القضايا الخطيرة جدا أن الشباب لا يجد من يسمعه الآن، يعني نفسه يتكلم يا أستاذ ملهم، نفسه يحكي، نفسه يفضفض.
صحيح صحيح.
ما فيش حد، ما فيش جهة معينة بتسمع، لا في البيت بيسمعهم، الآباء مشغولين. وأنا لا أبرئ نفسي، أنا كثر الأولاد الآن وأصبحت يعني إذا أردت أن تعطي للأولاد الحق المطلوب لهم يعني يحتاجون إلى ساعات، فعايزين الأندية المحترمة. عايز أودي ابني للنادي وأنا آمن أنه لن يقع في معصية ولا في حرام، لكن رايح يعني يقضي وقتا في شيء مفيد، في رياضة، في لعب، في حديث مع صديق محترم، في قراءة، في غير ذلك. يعني نحن نريد أن تتسع يعني الأعمال في المراكز وأندية الشباب لاستيعاب كل الشباب.
الأسرة عليها دور، النوادي عليها دور، الإعلام عليها دور، وبالتأكيد العلماء والدعاء عليهم دور، والقنوات الإسلامية عليها دور كبير. في النهاية تكلمنا عن مسألة الانتحار، تكلمنا عن الأسباب، تكلمنا عن المشاكل، وتكلمنا عن حكم الشرع في المنتحر، وتكلمنا عن الحلول العملية لمواجهة الانتحار. إذن في النهاية لابد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونقول يا رب.
سنلجأ، لكن لو سمحت لي كان في باقي العمليات الانتحارية غير الانتحار.
أي
الذي يدخل في العدو
هذا الشيء وهذا الشيء.
لا عشان ما يربطش،
لا لا لا، هذا الشيء وهذا الشيء.
من دخل يعني مجاهدا في سبيل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء إن
يا
شاء
رب. اللهم أمين.
اللهم صل على نبينا محمد في الأولين،
آمين،
وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين،
آمين.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
آمين.
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
آمين.
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،
آمين.
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
آمين.
واجعل الموت راحة لنا من كل شر،
آمين.
اللهم يسر أمرنا،
آمين.
وفرج كربنا،
آمين.
وأصلح أبناءنا، واقض ديوننا، ووسع أرزاقنا،
آمين.
وفرج كربنا،
آمين.
وآمنا في أوطاننا،
آمين.
وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا،
آمين.
اللهم يسر لشبابنا الزواج،
آمين.
اللهم اجعله سهلا ميسورا يا رب العالمين،
آمين.
اللهم ارزق شبابنا بالبنات الصالحات،
آمين.
وارزق بناتنا بالرجال الصالحين،
آمين.
يا رب العالمين. ربنا واجعل مصر أمنا أمانا، وسلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا وأحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وأوردنا حوض النبي الأمين، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله
صلى الله عليه وسلم
أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. شكرا جزيلا فضلت الشيخ أحمد، ربنا يكرمك ونسعد بك دائما. بسمكم مشاهدينا الكرام، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد هليل، شكرا جزيلا مرة أخرى. والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. انتظرونا في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه